الباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمي وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبإخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات.
سنشرع بإذن الله في هذا الدرس في باب ما يعمل عمل فعله سبعة، الثاني المصدر. قال ابن هشام رحمه الله: والمصدر كضرب وإكرام.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس 19 من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لشيخنا ابن هشام عليه رحمة الله، ونحن في سنة 42 و400 وألف، وهذا الدرس من الرياض في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. في الدرس الأخير كنا وصلنا إلى الأسماء العاملة عملا فعلها، وكما قال ابن هشام هي سبعة. شرحنا الأول وهو اسم الفعل، والآن نتكلم على الاسم الثاني من الأسماء العاملة عمل فعلها وهو المصدر. قال شيخنا ابن هشام رحمه الله: والمصدر كضرب وإكرام. ما المراد بالمصدر؟ المصدر إذا أردنا أن نعرفه تعريفا تعليميا سهلا غريبا نقول هو التصريف الثالث للفعل، فأي فعل نصرفه ثلاث تصريفات، فالأول الفعل الماضي، والثاني المضارع، والثالث المصدر. تقول: ضرب يضرب ضربا، وشرب يشرب شربا، وجلس يجلس جلوسا، وذهب يذهب ذهابا. واستخراج المصدر من الأمور التي ما زالت السليقة العربية تأتي به غالبا على الصواب، فنقول: خرج يخرج خروجا، وأخرج يخرج إخراجا، وتخرج يتخرج تخرجا، واستخرج يستخرج استخراجا، وهكذا. وإذا أرد التعريف العلمي للمصدر فهو الاسم الدال على مجرد الحدث، وذلك أن الأسماء إما أن تدل على الحدث وهو الفعل وشيء آخر، أو تدل على الحدث وهو الفعل فقط. فالذي يدل على الحدث، إذا قلنا الحدث يعني الفعل، فالذي يدل على الحدث وزمانه يسمى في النحو الفعل، والذي يدل على الحدث وصاحبه يسمى في النحو الوصف كاسم الفاعل واسم المفعول، والذي يدل على الحدث وآلته اسم الآلة، والذي يدل على الحدث وزمانه أو مكان اسم المكان اسم الآلة، وهكذا. طيب، والاسم الذي يدل على الحدث فقط دون دلالة على شيء آخر، لا زمانه ولا صاحبه ولا ما إلى آخره، هذا هو المصدر. كقولنا مثلا: جلوس، جلوس يدل على الجلوس فقط، لكن متى ما في دلالة. طيب، هل دل على من فعله أو من وقع عليه؟ كقول مثلا: جالس، الجالس هو الذي فعل الجلوس، الجلوس موجود والذي فعله، إذن دل على الجلوس ومن فعله. وجلس يدل على أن الجلوس في الماضي، دل على الجلوس وزمانه، وهكذا. المصدر هو ما دل على مجرد الحدث، يعني الحدث فقط دون دلالة أخرى. وابن هشام ضرب مثالين: ضرب لمصدر ثلاثي، وإكرام لمصدر رباعي أو ثلاثي مزيد بحرف. ثم تكلم بعد ذلك على شرط عمل المصدر. نعم.
قال ابن هشام رحمه الله: إن حل محله فعل مع أن أو ما.
نعم، الكلام الآن أصلا في الأسماء العاملة عمل فعلها ومنها المصدر، فالمصدر اسم، والأصل في الأسماء أنها معمولة يقع عليها الرفع والنصب والجر، وليست عاملة لا تعمل في غيرها الرفع أو النصب أو الجر إلا هذه الأسماء التي عملت عمل فعلها. وكذلك اسم آخر وهو الاسم إذا وقع مضافا فإنه عند الجمهور هو الذي يجر المضاف إليه. فلهذا الكلام هنا ليس في تعريف المصدر وإنما في عمل المصدر عمل فعله. فالمصدر أيضا قد يعمل عمل فعله، يكون كفعله إن كان لازما يرفع فاعلا، وإن كان متعديا يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، لكن عمله مشروط بشرط وهو أن يحل محله، يعني محل هذا المصدر فعل إما مع الحرف المصدري أن أو مع الحرف المصدري ما. فإذا استطعت أن تحذف المصدر وتضع مكانه فعله مع أن أو ما فإن هذا المصدر يعمل، كقولنا مثلا يسرني إكرامك زيدا، إكرامك هذا المصدر، هي أصل الجملة يسرني أن تكرم زيدا، أن تكرم، فأن تكرم هذا أن مع الفعل، ونسميه كما نعرف مصدر مؤول. المصدر المؤول هو المنسبك المكون من حرف مصدر وصلته، هنا مكون من أن وصلته، فأن تكرم هي بمنزلة إكرام، فلهذا تجد أن إكرام يعمل مثل أن تكرم. فكما تقول يسرني أن تكرم زيدا، فتكرم له فاعل مستتر وهو أنت، وزيدا هو المفعول به المنصوب، حتى لو قلبت المصدر المؤول أن تكرم إلى مصدر صريح فإنه يعمل عمله، فتقول يسرني إكرامك زيدا، وزيدا أيضا مفعول به منصوب، ما الذي نصبه؟ المصدر، لأنه عمل عمل فعله. فإن قلت أين فاعل المصدر حينئذ أقول هي الكاف إكرامك، نقول أضفنا المصدر إلى الفاعل. وكأن تقول أداؤك الصلاة واجب، يعني أن تؤدي الصلاة، فأن مع الفعل وقعت موقع المصدر. وتقول اجتهادك في دروسك خير من الكسل، يعني أن تجتهد في دروسك خير من أن تكسل، فالمصدر المؤول هنا وقع موقع المصدر الصريح. طيب لماذا قال أن أو ما؟ لأن ما تقع موقع المصدر سواء كان فعله الماضي أو المضارع أو الحال، إلا أن استعمالها في المصدرية قليل، وأما أن فلا تكون إلا في الماضي أو الاستقبال، ولا تكون في الحاجة من التكلم، لكن استعمالها في المصدرية أكثر. فإذا قلت مثلا أعجبني شرحك الدرس، أعجبني يعني في الماضي، فماذا يكون التقدير؟ أعجبني شرحك، يعني أعجبني أن تشرح الدرس. وتقول يعجبني شرحك الدرس، يعني يعجبني أن تشرح الدرس إذا كان في المستقبل. أما إذا قلت لذلك وأنا أشرح الآن، فحينئذ لا نقدر بأن، نقدر ما، يعجبني ما تشرح الدرس. ومن ذلك قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، دفع هذا مصدر، دفع يدفع دفعا، يعني لولا أن يدفع الله، فعمل المصدر الصريح لأنه يحل محله المصدر المؤول. فبعد أن ذكر ابن هشام رحمه الله الشروط الوجودية لإعمال المصدر، الآن سيذكر الشروط العدمية لإعمال المصدر. نعم.
قال ابن هشام رحمه الله ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه.
نعم، هذه هي الشروط العدمية، الشروط التي يجب ألا توجد في المصدر لكي يعمل عمل الفعل. هذه قد تكون شروط كثيرة لكنها تعود إلى أمرين. الأمر الأول تعود إلى أن وجودها يجعل المصدر بعيد عن الفعل، والمطلوب أن يكون الفعل قريب الشبه، والمطلوب أن يكون المصدر قريب الشبه بالفعل لكي يعمل، فهذه وجودها يبعد المصدر عن شبه الفعل، فلهذا لا يعمل حينئذ عمله. الشرط الأول كونه مصغرا، التصغير من خصائص الأسماء، الفعل ما يصغر، فإذا صغرت الاسم أبعدته عن الفعل فلهذا لا يعمل عمله. وكونه مضمرا أيضا هذا من خصائص الأسماء، يعني كونه مضمرا يعني كونه ضميرا. فإذا قلت مثلا يعجبني ضربك زيدا يعمل، لكن يعجبني ضريبك ما يعمل، حينئذ ما تقول ضريبك زيدا ما يصح، وتقول ضربك زيدا شديد، وهو عمرا ضعيف. وهو عمرا، ما الذي نصب عمرا؟ تقول هو لأنه ضربك، لكن هو صار هنا ضمير ما يعمل. ومحدودا يعني محدودا بعدد، فالضرب يعمل لكن ضربة ما تعمل. أو منعوتا قبل العمل، ما تقول ضربك الشديد زيدا يعجبني. طيب، والأمر الثاني الذي تعود إليه هذه الشروط العدمية أن عمل المصدر ضعيف، لأننا قلنا أن الأصل في الأسماء أنها ما تعمل، والمصدر إنما عمل حملا له على فعله، فعمله ضعيف لأنه بالحمل والتشبيه، فلهذا لا يعمل محذوفا كالفعل، ولا يعمل مفصولا عن معموله لأنه عامل ضعيف، ولا يعمل مؤخرا يعني أن معموله لا يتقدم عليه. فهذه الشروط إما أن تعود إلى أنها أشياء تبعد المصدر عن شبه الفعل، أو أنها تعود إلى أن المصدر عامل ضعيف. نعم، ثم نتكلم على أحوال المصدر العامل.
قال ابن هشام رحمه الله: وإعماله مضافا أكثر، نحو ولولا دفع الله الناس، وقول الشاعر ألا إن، وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، ومنونا أقيس، ومنونا أقيس، نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وبأل شاذ، نحو وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه.
نعم، يقول المصادر العاملة عمل فعلها على ثلاثة أحوال أو حالات أو استعمالات. الأول أن يكون هذا المصدر مضافا، يعني نضيفه إلى ما بعده، فالأكثر حينئذ أن يضاف إلى فاعله وينصب المفعول به. تقول يعجبني شرح الأستاذ الدرس، ويعجبني إكرامك أباك. قال تعالى ولولا دفع الله الناس، يعني أن يدفع الله الناس، فأضفنا المصدر إلى الفاعل الله دفع الله، ونصبنا المفعول به. وقد يجوز العكس، يعني أن نضيف إلى المفعول به ونرفع الفاعل بالمصدر، فتقول يعجبني شرح الدرس الأستاذ. فإذا قلت يعجبني شرح الدرس الأستاذ، الدرس هو المفعول به المشروح، فأضفنا الشرح وهو المصدر إلى المفعول به، ثم رفعنا الفاعل يعجبني شرح الدرس الأستاذ، فنقول أضفنا المصدر المفعول به ورفعنا الفاعل. هذا جائز ولكنه قليل. قال ومن ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج، هذا مصدر بمعنى أن يحج، يعني أنه مؤول بأن والفعل. طيب أوله بأن والفعل، ماذا تقول في الكلام لله على الناس أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ ما إعراب من؟ حينئذ فاعل، والبيت مفعول به، يعني أن يحج البيت هذا المحجوج من هذا الحاج. ثم قال لله على الناس حج البيت، أضاف للمفعول به وبقي الفاعل على حاله. وفي الآية إعراب آخر أيضا قوي، ومن ذلك قول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل، يعني ألا إن أن يظلم المرء نفسه، المرء فاعل ونفسه مفعول به، فلما قلب أن يظلم إلى مصدر ظلم أضافه للمفعول هنا، فقال ظلم نفسه المرء. فهذه الحالة الأولى، للمصدر العامل وهو أن يعمل مضافا، وهذا الأكثر فيه. قال ابن هشام: الحالة الثانية المنون، أن تنون المصدر العامل، فعماله حينئذ هو الأقوى في القياس، وإن كان المصدر المضاف هو الأكثر في العمل في الاستعمال، كقولك: يعجبني شرح الأستاذ الدرس. يعجبني شرح، فتنون، فحينئذ ترفع الفاعل وتنصب المفعول به، ما في إضافة. يعجبني شرح الأستاذ الدرس. يعجبني إكرام محمد الجارة، يعني أن يكرم محمد الجارة. ومن ذلك قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يعني أو إطعام يتيما، فنصب يتيما بإطعام المنون. الحالة الثالثة أن يكون المصدر العامل معرفا بآل. قال ابن هشام: إعماله شاذ، نعم إعماله قليل، ولذلك سنضطر إلى أن نأتي بشواهد في ذلك. ومن ذلك قول الشاعر: عجبت من الرزق المسيء إلهه، ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، يعني لضيق عقل الشاعر عجب من ذلك، مع أن الله عز وجل يفعل ما يشاء بحكمة بالغة لا يعلمها كثير من الناس. فالرزق هذا هو المصدر، يعني عجبت من أن يرزق المسيء مفعول به إلهه فاعل، ثم قلب المصدر المؤول أن يرزق إلى مصدر صحيح رزق، فقال: عجبت من رزق المسيء إلهه، هذا جائز، لكن الشعر أتى بأل، قال: عجبت من الرزق المسيء إلهه، فصار الإعمال حينئذ شاذا. ومن ذلك قول الشاعر: وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، يعني كيف أن تتوقى ظهر، ثم قلب المصدر المؤول إلى صريح فقال: وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. لننتقل بعد ذلك إلى الاسم الثالث من الأسماء العاملة عمل فعلها. نعم.
قال ابن هشام رحمه الله: واسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان بأل عامل مطلقا أو مجردا فبشرطين.
نعم. الاسم الثالث من الأسماء العاملة عمل فعلها اسم الفاعل. ما المراد باسم الفاعل؟ نحن قلنا قبل قليل عندما تكلمنا على علاقة الفعل بالاسم، قلنا إن الكلمة إذا دلت على الحدث وصاحب الحدث فهو وصف. ما المراد بالوصف؟ هو الاسم الدال على حدث وصاحبه، وصاحبه إما أن يكون فاعله، فهذا اسم الفاعل، كضارب يدل على الضرب من فعله، وشارب يدل على شرب من فعله، ومنطلق يدل على انطلاق من فعله، ومستخرج يدل على استخراج من فعله، هذا اسم الفاعل. فاسم الفاعل إن شئت في التعريف العلمي نقول: اسم الفاعل هو الاسم الدال على حدث وصاحبه، على حدث وفاعله، الاسم الدال على حدث وفاعله. طيب، تريد أمر أدق من ذلك؟ نتحدث عن الصياغة، صياغته. نعم، اسم الفاعل له صياغة قياسية تدرس في الصرف في العادة ليس في النحو، فمن الثلاثي على وزن فاعل: ضرب فهو ضارب، وشرب فهو شارب، وأكرم فهو مكرم، وانطلق فهو منطلق. ومن غير الثلاثي أن تأتي بالمضارع ثم تقلب حرف المضارع ميما مضموما وتكسر ما قبل الآخر. وهناك ضابط لفظي يسهل علينا الأمر، وهو أن تقول: فعل فهو فاعل، فعل فهو فاعل، جلس فهو جالس، وشرب فهو شارب، وانطلق فهو منطلق، واستخرج فهو مستخرج، وهكذا، هذا اسم الفاعل. ثم تكلم عن عمله، وهذا الذي يهمنا: هل اسم الفاعل يعمل هذا العمل مطلقا أم في المسألة تفصيل؟ قال: لا، ابن هشام هناك شروط، اقرأ. فإن كان،
قال ابن هشام رحمه الله: فإن كان بأل عامل مطلقا أو مجردا فبشرطين، كونه حالا أو استقبالا، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف.
نعم. إذن فاسم الفاعل له عند العمل حالتان: الحالة الأولى أن يكون بأل، القائم الجالس المنطلق، والحالة الثانية يكون منون، جالس قائم منطلق. فالحالة الأولى إذا كان مقرونا بأل هذا يعمل بلا شرط، يعمل عمل فعله بلا شرط. تقول جاء المكرم زيدا، يعني الذي يكرم زيدا بمعنى الفعل. وجاء الشارب العصير، يعني الذي يشرب العصير. فالذي بأل يعمل بلا شرط، انتهينا منه، أمره سهل. بقي المنون، المنون لا يعمل إلا بشرطين. الشرط الأول كونه في الحال أو في الاستقبال، يعني زمانه إما في زمان الحال زمن التكلم أو الاستقبال، وهذا يخرج ما كان زمانه الماضي من اسم الفاعل، فهذا لا يعمل عمل الفعل. يعني أن اسم الفاعل لابد أن يكون بمعنى الفعل المضارع، لهذا إذا استطعت أن تحذف الفعل المضارع وتضع، إذا استطعت أن تحذف اسم الفاعل وتضع فعله المضارع فإنه يعمل، أما إذا كان مكانه الفعل الماضي فإنه لا يعمل. فهذا الشرط الأول. والشرط الثاني كونه معتمدا، كونه معتمدا لابد أن يسبق بشيء، يعتمد على شيء. وذكره ابن هشام أن يعتمد على نفي أو على استفهام أو على مخبر عنه، يعني مبتدأ أو ما أصله المبتدأ أو موصوف. مثال ذلك أن تقول مثلا ما قارئ زيد كتابا، يعني ما يقرأ زيد كتابا. قارئ هذا اسم فاعل يعمل عمل يقرأ، وزيد فاعل، وكتابا مفعول به، الذي رفع الفاعل نصب المفعول هو اسم الفاعل لأنه عمل عمل فعله بمعنى الفعل المضارع وكما رأينا معتمد. أو نقول هل قارئ أحد كتابا، أو تقول زيد قارئ كتابا، يعتمد على مبتدأ وهكذا. بقي أمر مهم جدا في إعمال اسم الفاعل، وهو أن عمله جائز لا واجب. عمله جائز لا واجب. ما معنى أن عمله جائز لا واجب؟ معنى ذلك أنه يجوز أن نعمله ويجوز أن نضيفه ويجوز أن نقويه باللام، ثلاث أوجه جائزة. فتقول مثلا ما شارب، أو زيد مثلا، نقول زيد شارب العصير، شارب بمعنى يشرب. الآن إذا كان يشرب الآن أو سيشرب فاسم الفاعل يعمل، أما إذا كان شرب وانتهى لا يعمل، ليس فيه إلا الإضافة. زيد شارب العصير، لو قلنا من الذي شرب العصير، يعني أمر حدث وانتهى، تقول زيد شارب العصير بالإضافة. لكن إذا كان الآن تخبرني أنه يشرب الآن أو سيشرب، تقول زيد شارب عصير، يعني يشرب الآن أو في المستقبل. فحينئذ لك أن تضيف، تقول زيد شارب العصير يجوز، ويجوز أن تعمل زيد شارب العصير، ويجوز أن تقوي باللام زيد شارب للعصير، ثلاثة أوجه جائزة، أن نضيف وأن نعمل وأن نقوي باللام، هذه جائزة في كل اسم الفاعل العامل. نعم. طيب ثم ننتقل بعد ذلك إلى تنبيهين ذكرهما ابن هشام. نعم.
قال ابن هشام رحمه الله: وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلاف للكساء، وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش.
نعم. ذكر ابن هشام هنا تنبيهين يعتمدان على خلافين في الشرطين المذكورين في إعمال اسم الفاعل المنون. فنحن قلنا قبل قليل في إعمال اسم الفاعل المنون أنه لا يعمل إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون بمعنى الماضي، والشرط الثاني أن يكون معتمدا. فالشرط الأول أن لا يكون ماضيا، هذا قول الجمهور. والكسائي رحمه الله إمام أهل الكوفة أجاز إعمال اسم الفاعل وإن كان في الزمان الماضي، وقوله ضعيف. استدل بهذه الآية الكريمة في سورة الكهف: باسط ذراعيه، فباسط كما رأينا هنا نون وعمل ولم يضف، لو أضيف لما نون، قال باسط ذراعيه، فلما نون نصب المفعول به باسط ذراعيه. والكلب هل بسط ذراعيه في الماضي أم أنه يبسطهما الآن أو في المستقبل؟ قال كسائي هذا أمر، يعني قصة وقعت في الماضي، أمر ماضي، فدل على إعمال اسم الفاعل في الماضي. والجمهور قالوا لا، هذه حكاية حال، قول الجمهور هو الصحيح وهذا واضح، هذه حكاية حال. ويجوز دائما في الكلام أن تحكي أمرا حدث في الماضي بصيغة المضارع، كان تقول مثلا: ذهبت إلى زيد يوم الخميس الماضي فأقول له كذا ويقول لي كذا، وهكذا، فتذكر الذي حدث في الماضي بصيغة المضارع، هتسمى حكاية حال. والدليل على ذلك في الآية نفسها، ففي الآية نفسها يقول سبحانه وتعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. نقلب هذا ماضي ولا مضارع؟
نقلب
مضارع. إذن حكى ما حدث في الماضي بالمضارع، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعي، فباسط مثل نقلب، فالمعنى نقلبهم وكلبهم يبسط ذراعيه، فهو بصيغة المضارع، بما أن اسم الفاعل يقدر بالمضارع فحينئذ يعمل. نعم. والأمر الثاني وهو خلاف الأخفش وكذلك الكوفيين في الاعتماد، الشرط الثاني، فالكوفيون والأخفش لا يشترطون الاعتماد، ويجوزون أن يعمل اسم الفاعل ولو لم يعتمد. يعني لو قلت مثلا: قارئ زيد الكتاب، يجيزون ذلك مع أن قارئ ما اعتمد على شيء، وعند الجمهور هذا الجملة غير جائزة. دليلهم قال الشاعر: خبير بنو لهب، يعني يخبر بنو لهب أو يخبر بنو لهب، فلا تكن من ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. فخبير هنا كما نرى لم تعتمد على شيء، ومع ذلك عملت، فرفعت بنو على أنه فاعل. والجمهور قالوا ليس الأمر كذلك، بل خبير هذا خبر مقدم، وبنو لهب مبتدأ مؤخر، يعني بنو لهب خبير. فإن قيل بنو لهب جمع، فكيف أخبرنا عنهم بخبير المفرد؟ قال ابن هشام: لأن خبير كظهير، يعني في قوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، مع أن الملائكة جمع، لأن الاسم الذي على وزن فعيل قد يفرد مع الجمع، كهذه الآية والبيت كذلك: بنو لهب خبير. ثم ننتقل لاسم الرابع من الأسماء العاملة عمل فعلها، صيغ المبالغة. نعم.
قال ابن هشام رحمه الله: والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة أو فعيل أو فعل بقلة، نحو: أما العسل فأنا شراب.
نعم. المثال، ما المراد بالمثال؟ هي صيغ المبالغة، وتسميتها بالمثال هذا استعمال نادر، فما كان ينبغي لابن هشام رحمه الله يستعمله في كتاب المتوسطين، لكن كأنه أراد أن يخبرهم يعني بهذه المعلومة. فالمراد بالمثال صيغ المبالغة. طيب، صيغ المبالغة خمس كما ذكر ابن هشام، وهي فعال وفعول ومفعال وفعيل وفعل، إلا أن الثلاثة الأولى استعمالها كثير، فعال كضراب وشراب، وفعول كشكور وصبور، ومفعال كمنحار ومعطار، يعني كثير التعطر والنحر، هذا استعمالها كثير. وأما فعيل وفعل فاستعمالهما قليل في المبالغة، ففعيل كسميع وعليم، وفعل كحذر وملك. ومن الشواهد على ذلك قول العرب: أما العسل فأنا شراب. انظر، العسل هنا منصوب، يعني ليس مبتدأ، وإنما هو مفعول به مقدم لشراب، يعني أنا شراب العسل، بمعنى أنا أشرب العسل، لكنه حول الفعل إلى صيغة مبالغة فقال شراب. فإن قلت: ما الفرق بين اسم الفاعل وصيغ المبالغة؟ قال ابن هشام هي أسماء فاعلين، هي أسماء فاعلين، لكن حولت من صيغة أسماء الفاعلين التي ذكرنا قبل قليل صيغتها القياسية إلى هذه الأوزان الخمسة للدلالة على المبالغة، والمراد بالمبالغة أن الفاعل يفعل هذا الفعل بكثرة، فصيغ المبالغة تدل على أن الفاعل يفعل هذا الفعل بكثرة، وأما اسم الفاعل فيدل على مطلق عمل الفعل الفعل، قد يكون عمله قليلا أو كثيرا، يعني أنه يعمله مطلقا من دون تقييد بكثرة أو قلة، وأما المبالغة فإنها لا تكون إلا لمن يعمل العمل بكثرة. طيب، وما شرط إعمالها؟ هذا مفهوم من قولنا قبل قليل إن صيغ المبالغة هي أسماء فاعلين، لكن حولت الصيغة فقط، إذن هي تعمل مثل اسم الفاعل بحالتيها، إن كانت بأل عملت مطلقا، وإن كانت منونة عملت بالشرطين السابقين. لننتقل الاسم الخامس وهو اسم المفعول.
قال ابن هشام رحمه الله: واسم المفعول كمضروب ومكرم.
نعم، الاسم الخامس اسم المفعول، واسم المفعول على اسمه، اسم مفعول يعني اسم للمفعول، المفعول الذي وقع عليه الفعل، خذ له اسما من هذا الفعل الذي وقع عليه، هذا القلم مثلا أنا رفعته الآن، خذ له اسما من, 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 من فعلي وهو الرفع مرفوع، وخذ لي أنا الفاعل اسما من هذا الفعل رافع، هذا اسم فاعلي وهذا اسم مفعول، هذا المراد به التعريف. وأما صياغته فأيضا له صياغة قياسية تذكر في الصرف، وخلاصتها أنه على وزن مفعول من الثلاثي كضرب فهو مضروب وشرب فهو مشروب، ومن غير الثلاثي على صيغة المضارع مع قلب حرف المضارع ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر، فنقول أكرم فهو مكرم واستخرج فهو مستخرج. من ذلك نفهم أن اسم الفاعل وكذلك كل الأوصاف الباقية كصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل كلها تؤخذ من الفعل المبني للمعلوم، ضرب فهو ضارب، ضرب فهو ضراب، وأما اسم المفعول فهو يؤخذ من الفعل المبني للمجهول، ضرب فهو مضروب. طيب، شرط عمله تفضل.
قال ابن هشام رحمه الله: ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل.
نعم، كذلك هو كاسم الفاعل في شروط العمل، إن كان بأل عمل مطلقا تقول جاء المضروب أبوه، يعني الذي ضرب أبوه، وإن كان منونا عمل بالشرطين السابقين تقول جاء مضروب أبوه، لأنه معتمد وتريد أنه الذي يضرب، أو تقول يجيء مضروب أبوه، يعني الذي يضرب أو سيضرب. نعم، لننتقل الاسم السادس من الأسماء العاملة عمل فعلها.
قال ابن هشام رحمه الله: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت، كحسن وظريف وطاهر وضامر.
نعم، الصفة المشبهة، الصفة المشبهة، مشبهة بماذا؟ قال مشبهة باسم الفاعل. الصفة المشبهة في الحقيقة هي اسم فاعل، فهي كاسم الفاعل في المعنى، يعني أنها وصف يدل على حدث وفاعله، فقولك ضارب يعني من فعل الضرب، وشارب من فعل الشرب، وقولك جميل يعني من فعل الجمال، وشجاع من فعل الشجاع الشجاعة، وبطل من فعل البطولة، هو اسم فاعل، إلا أنه ليس على صيغة اسم الفاعل، ليس على صيغة اسم الفاعل. عرفها ابن هشام بقوله الصفة المصوغة لغير تفضيل لإثبات، لإفادة الإثبات، لإفادة الإثبات أو الثبوت. نعم، فقال المصوغة لغير تفضيل لإخراج اسم التفضيل على وزن أفعل، لإفادة الثبوت لأن بقية الأوصاف لا تدل على ثبوت الصفة في الموصوف، فقولك ضارب يعني يفعل الضرب حينا، لكن الضرب ليس صفة ثابتة فيه، جالس يعني يجلس أحيانا لكن ليس صفة، وهكذا. ونستطيع أن نفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل بما أنهما متفقين في المعنى الإجمالي، لكن نفرق بينهما من ناحيتين أو من ثلاث نواحي. الناحية الأولى من حيث الصياغة، فاسم الفاعل يؤخذ من فعل المتعدي واللازم ومن فعل المتعدي، وأما الصفة المشبهة فتؤخذ من فعل اللازم ومن فعل مطلقا ولا يكون إلا لازما. فمن درس الصرف يعرف أن أبنية الفعل الثلاثي إما فعل متعدي ولازما أو فعل متعدي ولازما أو فعل ولا يكون إلا لازما. فإذا كانت الصفة أو الوصف من فعل متعدي أو لازما فهي اسم فاعل، وإن كانت من فعل المتعدي اسم فاعل، أما إذا كانت من فعل اللازم أو فعل صفة مشبهة. طيب، وعلى كل حال يعني التشابه أكثر ما يكون بين الصفة المشبهة وصيغة وصيغة المبالغة في فعول وفعيل وفعول، وقد يكون في اسم الفاعل. فإذا قلنا مثلا طاهر، ابن هشام مثل بطاهر هنا، طاهر، كلمة طاهر هذا اسم فاعل لأنه على وزن فاعل، أم صفة مشبهة لأن فعله طهر؟ نقول لا، صفة مشبهة لأنه من طاهر، وكل ما أخذ من فعل فهو صفة مشبهة، وكذلك ضامر من ضمر. نعم. طيب ظريف، ظريف على وزن ماذا؟ فعيل. طيب هل هي صيغة مبالغة؟ لأن من صيغ المبالغة فعيل كسميع، نقول لا، ظريف ما فعله ظرفة ولا ظرفة ولا ظرفة؟ ظرفة. إذن صيغة مبالغة، إذن صفة مشبهة، ظرفة فهو ظريف، كشرف فهو شريف، وكرم فهو كريم، هذه صفة مشبهة، صفة مشبهة. لكن لو قلنا مثلا سميع، لا، سميع من سمع، المتعدي سمعه، فنقول هذه صيغة مبالغة. وعليم، علمه، متعدي، هذه صيغة مبالغة. طيب لو قلنا حسن، هذه فعل، طبعا فعل ما يكون إلا صفة مشبهة، ما تكون لا صيغة مبالغة ولا اسم فاعل، كحسن وبطل، لأنه من حسن، وبطل من بطل، بطل صار بطلا، شوف بطل صار عن الأمر صار باطلا، فهو هذا نعم بطل، فبطل من البطولة، بطل من البطولة صار بطلا، فبطل من بطل. لكن لو قلنا بطل، لو قلنا بطل الشيء، بطل من البطلان، بطل الشيء فهو باطل، لكن بطل زيد من البطولة فهو بطل، لأن بطل على وزن فعل نأخذ منه صفة مشبهة بطل، لكن بطل الشيء فعل كل فعل نأخذ منها اسم فاعل بطل فهو باطل. طيب لو قلنا ملك على وزن فعل، صفة مشبهة ولا صفة مبالغة؟ ننظر للفعل، ملكه، ملك هذا مباشرة نقول صفة مبالغة، وحذر من حذره صيغة مبالغة، لكن زمن أو شرس هذه صفة مشبهة لأنه من فعل اللازم، وهكذا. طيب فرق آخر بين الصفة المشبهة وكذلك اسم الفاعل وصيغة المبالغة هو أن الصفة المشبهة تضاف لفاعلها، وأما اسم الفاعل وصيغة المبالغة ما تضاف للفاعل، تضاف للمفعول به، تضاف المفعول به. تقول مثلا ضارب، أضف ضارب، ها تقول ضارب زيد، فزيد فاعل ولا مفعول؟ مفعول. لكن هل يمكن تضيفه للفاعل؟ ما يمكن، ما يمكن. تقول مثلا محمد يستخرج الذهب، هو مستخرج الذهبي،
بس ما تقول مستخرج محمد ما يأتي، ولو قلت مستخرج محمد صار محمد مفعول به.
صحيح.
لكن الصفة المشبهة تضاف الفاعل، تقول طاهر القلب. ما العلاقة بين الطهارة والقلب؟ القلب هو الفاعل، هو الذي طهر، يعني طهر قلبه. طويل الشعر يعني طال شعره، جميل الوجه حسن الوجه يعني حسن وجهه. فلهذا لو شككت هل هو اسم فاعل وصفة مبالغة أم صفة مشبهة أضف، فإن ضيفت الفاعل صفة مشبهة، وإن ضيفت للمفعول به فهي اسم فاعل أو صفة أو صفة مبالغة. طيب، ثم ننتقل لشيء من أحكامها النحوية. نعم.
قال ابن هشام رحمه الله: ولا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا.
نعم، هذا شيء من أحكام الصفة المشبهة، وهذان الحكمان يعودان إلى أن عملها ضعيف.
جميل.
كيف عملها ضعيف؟ ليس ضعيف، ضعيف جدا. لماذا؟ هل هي في العمل الآن محمولة على ماذا؟ عملها ليس بأصيل لأنها اسم، فهي محمولة في العمل على اسم الفاعل، واسم الفاعل أيضا عمله ضعيف لأنه ليس بالأصالة ولكنه محمول ومشبه بالفعل، فهي أضعف من اسم الفاعل في العمل. طيب، فلهذا لا يتقدم معمولها عليها. يعني لو قلت مثلا محمد حسن وجها، وجها تمييز، لا يجوز أن تقول محمد وجها حسن فتقدم المعمول على الصفة المشبهة. ولا يكون أجنبيا، انظر هذا شيء خاص بالصفة المشبهة، معمولها لا يكون أجنبيا، يعني يجب أن يكون سببيا. كيف سببي؟ يعني معمولها الذي عملت فيه لابد أن يكون بينه وبين الموصوف سبب. لو قلت زيد جميل ثم أردت أن تعمل جميل بشيء بعدها، لابد يكون بين زيد هذا الموصوف بالجمال وبين هذا المعمول صلة. كان تقول زيد جميل وجهه، زيد جميل وجهه، زيد وجهه في علاقة، فلهذا فيها الضمير وجهه. أو تعور عن الضمير بأل، زيد جميل الوجه لأن أل تقوم مقام الضمير، ماشي. ما تقول زيد جميل عمرو، تأتي، لكن يأتي هذا في اسم الفاعل. في اسم الفاعل تقول محمد ضارب أخاه، سبب بينهما سبب، وزيد ضارب عمرا، ماشي. فمعموله قد يكون سببي وغير سببي، لكن الصفة المشبهة لا يكون معمولها إلا سببيا. طيب، ننتقل إلى أحوال معمولها. نعم.
قال ابن هشام رحمه الله: ويرفع على الفاعلية أو الإبدال، وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به، والثاني يتعين في المعرفة، ويخفض بالإضافة.
نعم، معمولها الصفة المشبهة توسعت العرف في معمولها، فيجوز في معمولها يعني هو الوجه في قولنا زيد حسن الوجه، هذا هو المعمول الذي تعمل فيه الصفة المشبهة، فلك في هذا المعمول أن ترفعه، ولك أن تنصبه، ولك أن تجره. فإن رفعته ماذا تقول؟ زيد حسن وجهه، رفعته. الرفع على ماذا؟ إما على أنه فاعل، يقول على الفاعلية يعني زيد يحسن وجهه، وهذا هو المشهور معروف عند النحويين. وقيل بدل، يعني زيد حسن والفاعل هو، ووجهه بدل من هذا الفاعل المستتر. طيب، والوجه الثاني أو الجائز الثاني الخفض بالإضافة، تقول زيد حسن الوجه، ماشي واضح. والثالث النصب، فتقول زيد حسن الوجه. طيب، تقول هذا المعمول الآن المنصوب إن كان معرفة فليس فيه إلا أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به، زيد حسن الوجه. الوجه منصوب على ماذا؟ تقول مفعول به. طيب، الصفة المشبهة كما عرفنا قبل قليل لا تؤخذ إلا من فعل لازم أو فعل وهو لازم، يعني ما في مفعول به. فقالوا إن العرب شبهت معمولها بمعمول اسم الفاعل الذي ينصب مفعولا واحدا فنصبت. فلذلك الشيخ قال قبل قليل الصفة المشبهة باسم الفاعل متعدي لواحد. أما إذا كان معمولها المنصوب نكرة زيد حسن وجها فيجوز في وجه أن نقول منصوب على التشبيه المفعول به أو تمييز. إذا معمولها فيه الرفع وفيه النصب وفيه الجر. لننتقل للاسم السابع وهو اسم التفضيل.
قال ابن هشام رحمه الله: واسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم.
نعم كأكرم. طيب اسم التفضيل تعريفه سهل وواضح لأنه مقيد بصيغة أفعل، فهو اسم على وزن أفعل يدل على أن ما قبله شارك ما بعده في صفة ما وزاد عليه فيها. تقول محمد أقوى من زيد، ما معنى محمد أقوى من زيد؟ يعني أن محمد وزيد مشتركان في القوة، إلا أن محمد زاد في هذه الصفة على زيد. هذا معناه الصفة الدالة على المشاركة، ما قبلها وما بعدها مشتركان في هذه الصفة، والزيادة أن ما قبلها زائد في هذه الصفة. فمعنى ذلك أنها لا تكون إلا بين شيئين مشتركين في هذه الصفة. ولهذا لا يصح أن تقول الإسلام أصح من المجوسية لأنهم غير مشتركين أصلا في الصحة، فلا يصح. فلهذا قال المتنبي: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ والسيف أمضى من العصا، بس ما يصح ذلك. لماذا؟ لأن السيف والعصا أصلا ما يشتركان في المضاء، المضاء يعني المضاء في اللحم، السيف يمضي لكن العصا أصلا ما يمضي، فلا يصح أن تقول ذلك. فلهذا كان قوله سبحانه وتعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، دليل على أن موسى وهارون فصيحان، إلا أن هارون أفصح. ومن استدل على بهذه الآية على أن هارون لم يكن فصيحا فهذا مخالف لظاهر اللغة ومعناها اللغوي. ثم تكلم على استعمالات اسم الفاعل. نعم على استعمالات اسم التفضيل. نعم
قال ابن هشام رحمه الله: ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر، وبأل فيطابق، ومضافا لمعرفة فوجهان.
نعم هذه استعمالات اسم التفضيل. استعمالات اسم التفضيل لها أربع استعمالات. اسم التفضيل له أربعة استعمالات. الاستعمال الأول أن يكون مجردا، يعني مجرد من أل ومن الإضافة، كأن تقول محمد أكرم من زيد وأطول من خالد. أطول أكرم ليس فيها أل ولا إضافة، فحينئذ يلزم اسم التفضيل الإفراد ويلزم التذكير وتأتي من بعده. فتقول زيد أطول من عمرو، والزيدان أطول، تلتزم الإفراد والتذكير من عمرو، والزيدون أطول من عمرو، وهند أطول من عمرو، فيلتزم. كقوله تعالى: ليوسف وأخوه أحب، مفرد مع أن يوسف وأخوه مثنى. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى آخر الآية، ثم قال أحبا، فآتى بالمفرد مع الجمع. الاستعمال الثاني أن يضاف اسم التفضيل إلى نكرة: أفضل رجل وأحسن امرأة، فيلزم حينئذ الإفراد والتذكير كذلك، ويلزم الإضافة إلى مطابق للمفضل. تقول زيد أحسن رجل، وهند أحسن امرأة، والزيدان أحسن رجلين، والهندان أحسن امرأتين، والزيدون أحسن رجال، وهكذا. الاستعمال الثالث أن يقترن اسم التفضيل بأل، فيطابق حينئذ ما قبله تعريفا، فيطابق تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وجمعا. فتقول محمد الأفضل، وهند الفضلى، والزيدان الأفضلان، والهندان الفضليان، وهكذا. الحالة الرابعة أن يضاف إلى معرفة: أفضل الرجال. قال: فيجوز فيه الوجهان، يعني أن يطابق وأن لا يطابق. فحينئذ تقول زيد أفضل الرجال، ماشي، وهند يجوز أفضل النساء ما طابق وفضل النساء فيطابق. والزيدون أفضل الرجال وزيد أفاضل الرجال. قال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فقال أحرص بالإفراد ويجوز أحارص وحريصي. وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل أمة في كل قرية أكابر مجرميها، ويجوز أكبر مجرميها. طيب بقي الكلام على عمله وينتهي. نعم.
قال ابن هشام رحمه الله ولا ينصب المفعول به مطلقا ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل.
نعم. طيب المفعول به، قال المفعول به لا ينصبه اسم التفضيل مطلقا أبدا، فلهذا في قوله سبحانه وتعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، أعلم هذا اسم تفضيل، لكن قالوا إن أعلم لم يعمل في من يضل عن سبيله، وإنما المراد إن ربك هو أعلم من غيره، يعلم من يضل عن سبيله، فالمفعول به يعلم من يضل، هذا منصوب بفعل محذوف دل عليه اسم التفضيل. طيب وأما الفاعل فإن كان الفاعل مستترا رفعه اسم التفضيل باتفاق، كقولك زيد أفضل من عمرو، يعني زيد أفضل هو. وإن كان الفاعل اسما ظاهرا يعني ليس بضمير ففيه لغتان للعرب، اللغة الأولى لبعض العرب يرفعون به الظاهر مطلقا بلا شرط، فيقول مررت برجل أفضل منه أبوه، كأنهم قالوا مررت برجل يفضل منه أبوه، فأبوه صار فاعلا لأفضل. وأكثر العرب لا يرفعون به الفاعل الظاهر إلا في مسألة واحدة يسميها النحويون مسألة الكحل، والمراد بمسألة الكحل هو الشيء الواحد الذي يفضل على نفسه باعتبارين، شيء واحد لكن تفضله على نفسه باعتبارين. والمثال العلم في هذه المسألة قولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، يعني فضلت الكحل في عين زيد على الكحل في عين غير زيد، فضلت الشيء على نفسه باعتبارين. فقولك أحسن هذا اسم التفضيل، والكحل هذا فاعل لأحسن، لأن المعنى ما رأيت رجلا يحسن الكحل في عينه منه في عين زيد. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على الأسماء العاملة عمل فعلها.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، سائلين الله أن يجعله في موازين حسناتكم، والشكر موصول لكم أعزائي المتابعين على طيب المتابعة، سائلين الله أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.